نعم.
سؤال آخر، هل هناك أناس يشتمون الذات الإلهية ورسول الله صلى الله عليه وسلم والدين، فهل يخرج هؤلاء من ملة الإسلام؟ وما التصرف الذي ينبغي أن يكون؟
أما هل يخرج من ملة الإسلام من يسب الذات الإلهية؟ هذا بلا شك ما يحتاج إلى سؤال فضلا عن جواب، لأنه هو الكفر الذي ذر قرنه. ولكن الذي يمكن أن يقال في مثل هذه المناسبة أن من صدرت منه كلمة الكفر له حال من حالتين، إما أن يعني ما يقول، وإما أنه لا يدري ما يقول. ففي الآلة الأولى الجواب السابق، إنه كافر مرتد عن دينه، ولو كان هناك حاكم مسلم يحكم بما أنزل الله فهذا يصدق عليه قوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه. لو أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن مثل قادياني أنكر أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، هذا يقتل لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ما بالك من سب الذات الإلهية، ما بالك من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فلا شك أن هذا يعتبر مرتدا وأنه يقتل ردة. هذا في الحال الأولى إذا كان يعني ما يقول. أما إن كان لا يعني ما يقول فهنا لابد من شيء من التفصيل، إما أن يكون أعجميا يقول كلمة عربية لا يفقه معناها وهي الكفر، أو أن يكون عربيا مستعجما نسي اللغة العربية وما عاد يفقه فتكلم بكلمة الكفر وهو لا يفهم أنها كلمة كفر. وهذا مثال في بعض الكلمات السابقة، سمعتم قول الرسول عليه السلام: من حلف بغير الله فقد كفر. فما أكثر ما نسمع من المسلمين الحلف بغير الله، كيف؟ لأنهم يجهلون أن الحلف بغير الله كفر. فهل هذا يحكم بكفره؟ هذا يدخل على التفصيل السابق، إن كان يعني فهو كافر، وإن كان لا يعني فهنا يأتي البيان. لابد أن يذكر هذا الإنسان بأن هذا الكلام الذي يقوله هو كفر، فعليه أن يرجع عنه وإلا قطع رأسه. جاء في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما في أصحابه، فقام رجل وقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال عليه السلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا أي شريكا. ترى هذا الصحابي الذي جلس في مجلس نبيه وقد آمن به وأنقذه الله به من الشرك إلى التوحيد، لما قال له الرسول عليه السلام: أجعلتني لله ندا شريكا، ترى هل قصد أن يجعل رسول الله شريكا مع الله؟ الجواب لا. لذلك اكتفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتذكير هذا الرجل أن هذه الكلمة التي قلتها هي كلمة كفر، لكن أنا أدري أنك لا تعني ما تقصد، ولذلك اكتفى بتذكيره ولم يطبق عليه حكم المرتد عن دينه لأنه ما كان قاصدا لما يقول. فمن نطق إذن بكلمة الكفر وهو يدري ما يقول فهو المرتد وحكمه القتل. ومن كان لا يدري لسبب أنه لم يعرف الدقة في المعنى الذي تضمنه كلامه كما في حديث ابن عباس، أو قال كلمة الكفر وهو يدري ما يقول لكنه قالها مضطرا أي سورة أخرى، فهو لا يكفر. وفي ذلك نزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما جاء في كتب التفسير ولو أنه في السند شيء من الضعف، لكن الآية معناها واضح جدا، وهذه الرواية توضح هذا المعنى أو تزيده بيانا وتوضيحا. أن المشركين لما أخذوا بلالا وعدي بن حاتم الطائي وعذبوهما عذابا شديدا، أما بلال فذلك الرجل الصبور الذي كان تحت العذاب الشديد يطلبون منه الإشراف بالله، فما يكون منه إلا أن يقول أحد أحد وهم يعذبونه أشد العذاب. أما عمار بن ياسر رضي الله عنه لم يصبر، فعرضوا عليه لما جث نبضه وأن صبره نفد، عرضوا عليه أنه يسب الرسول ويشتمه كما هم يشتمونه حتى يطلق الجبين، فوافقهم فقال عن الرسول بأنه ساحر شاعر كذاب، فأطلقوا سبيله. لكن سرعان ما انتبه لخطئه فجاء إلى الرسول عليه السلام وذكر له ما فعل، وهذا من قوة إيمانه. فقال له عليه السلام كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئن بالإيمان. فقال عليه السلام فإن عادوا فعود، فإن عادوا إلى تعذيبك ولم تجد مخلصا من العذاب إلا بأن تشتمني وقلبك عامر بالإيمان مطمئن بالإيمان، فاتخذ هذه الوسيلة ما دام أنك لا تزال في إيمانك. إذن كلمة الكفر لا يدان بها القائد إلا بهذا التفصيل الذي لا بد منه. نعم.
من قالها في الغضب؟ بعد الأمران
كذلك أخي لا يؤخذ. ربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم قصة موسى مع قومه حينما ذهب لمناجاة ربه، ولما رجع وفي يده الألواح من التوراة وأخبر الخبر من أخيه موسى بأن قومه عبدوا العجل من بعده، أخذ الألواح وضربها أرضا. لو فعل هذا مسلم القرآن الكريم عامدا متعمدا يكفر، فكريم الله كلام الله اللي هو التوراة ما يفعل هذا عامدا. إذن الغضب أيضا عذر. لذلك كان من رأي بعض العلماء وهو الصواب أن حكم القاضي غضبان لا ينفذ، مطلق زوجته وغضبان لا ينفذ طلاقه. قال عليه السلام لا يقتل قاضي بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأن الغضب يحول بين صاحبه وبين التفكير السليم. كذلك قال عليه السلام لا طلاق في إغلاق. الإغلاق فسر بمعنيين، المعنى الأول الإكراه، فإذا واحد أكره رجلا لغاية في نفسه يطلق زوجته، وهذا يقع كثيرا، فراح مطلقها لا يقع هذا الطلاق لأنه مكره. فسر بالمعنى الثاني وهو الإغلاق أي الغضب، فإذا غضب الإنسان من زوجته في ظرف ما في حالة ما وراح مطلقها هذا الطلاق لغو لا قيمة له. وقصة موسى عليه السلام مع الألواح أكبر دليل على أن صاحب الغضب لا يؤاخذ، ولكن هذا الغضوب ينصح بأن يملك أعصابه، وننصح هؤلاء الذين يسارعون إلى تطليق زوجاتهم بحال غضبية. ننصحهم يا جماعة اتقوا الله وتذكروا قول الرسول عليه السلام: ليس الشديد بصراع، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فنقول لهم: قد تسأل بعض الناس عن طلاقك لزوجتك في حالة الغضب فيطلقها منك وأنت تثق بعلمه، لكن فيما بعد تندم ولا تحين مندم، لذلك لا تغضب. ويعجبني بهذه المناسبة حديث صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب، كأنه وجد كلمة ما لها قيمة كذا. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال له: لا تغضب، 3 مرات. كأن الرجل في الأخير فاء لنفسه وطبقها في حياته. قال: فوجدت الخير كله في ترك الغضب. لذلك الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب.